بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا متعه الله بالصحة والعافية: وصلاة القاعد بلا عذر على النصف من صلاة القائم.
نعم. في المجلس الماضي بالأمس ابتدأنا ما يتعلق بهذه الدورة التي هي من الثامن إلى الثامن عشر من شهر ربيع الثاني من عام 43 من الألف، وهي الدورة العلمية من مسجد خير البرية، فهذا هو المجلس الثاني والأخير، فهذا هو اليوم الذي تنتهي فيه هذه الدورة. وكنا بدأنا شرعنا فيما يتعلق بباب صلاة التطوع من كتاب الكفاية الصغرى في أحكام العبادات الكبرى. وهنا كان الحديث بعد ذلك في نهاية هذا الباب فيما يتعلق بصلاة التطوع، لما ذكرنا أنواع من صلاة التطوع، ومنها مما ختمناه ما يتعلق بالنوافل والصلوات في الليل والنهار، وأنها تكون مثنى، وأنه لا حد محدود ولا عدد ينبغي الالتزام به ولا يزاد عليه، وهو فيما يتعلق بصلاة الليل والنهار. وأكدنا فيما يتعلق بمن يأتي زائرا إلى مثل هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على كثرة الصلاة فيه في غير أوقات النهي، لأن الصلاة مضاعفة سواء كانت تلك من صلاة الفريضة أو صلاة النافلة. فهنا فيما يتعلق بهذه الصلوات فبين أمرا يتعلق بفعلها والحث على فعلها، فقال: صلاة القاعد بلا عذر على النصف من صلاة القائم. مر معنا في كتاب الصلاة وفي صفتها وفيما يتعلق بأركانها أنه بالنسبة لصلاة الفريضة لا تصح من قادر على القيام إلا أن يكون قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. فالقيام في صلاة الفريضة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ومعنى ذلك أنه لا يصح أن يصلي جالسا إلا من كان عاجزا عن القيام أو يشق عليه مشقة شديدة. أما فيما يتعلق بالنوافل وترغيبا في كثرتها وكثرة أدائها، قال بأن صلاة القاعد بلا عذر، حتى وإن لم يكن له به عذر، حتى وإن لم يكن في ذلك مشقة، حتى وإن كان قادرا على القيام دون أدنى مشقة، لكنه يجد في الجلوس راحة له، فعند ذلك يقال له بما أنك جالس وجالس وبخاصة في هذا المسجد المبارك فكن في صلاة. يعني بعض الإخوان لعلهم يكونوا بعد المغرب أو في الضحى وما شابه ذلك يقرأ قرآنا وهو جالس، لا مانع أن يكبر وتكون هذه قراءة في الصلاة، فالقراءة في الصلاة ليست كالقراءة في غير الصلاة، ويكسب بهذا صلاة بأجرها ومضاعفتها وركوعها وسجودها، وهو جالس لا مانع أن يقرأ حتى من القرآن وعن ما يتعلق بالنظر، ويقلب شيئا من صفحاته ونحو من ذلك، فلا حرج في ذلك، وإنما يؤجر على ذلك أجر الصلاة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يأمها مولاها في قيام رمضان ويقرأ في المصحف، فالقراءة في المصحف وتقليبه في أثناء الصلاة في صلاة النافلة لا حرج في ذلك. إذن لا حرج للإنسان وهو جالس ينتظر الصلاة وهو يقرأ القرآن، يقال له في هذه الحالة ماذا؟ صلي واجعل ذلك قراءتك في صلاتك حتى وإن كنت جالسا، إن شئت قبل الركوع أن تقوم، كما مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأخر وتقدم به السن عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم أصبح يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام قبل ذلك وقرأ 30 أو 40 آية ونحو من ذلك ثم ركع. فهذا إن أراد أن يفعل ذلك قرأ ما كتب الله له، وقبل أن يركع قام فركع لا حرج في ذلك، ركع وهو يومئ جالسا فلا حرج في ذلك، ولكنه يجعل بعد ذلك الجلوس أخفض من الركوع، بمعنى أن يكون انخفاضه وانحناؤه في السجود أكثر ما يمكن أن يكون، ما يستطيعه من ذلك من الإيماء، ثم يجعل الركوع أرفع من ذلك. إذن هنا صلاة القاعد من غير عذر ماذا قال؟ على النصف من صلاة القائم. ومعنى ذلك أنه إن كانت صلاته لهذه النوافل ونحوها كانت من عذر بمعنى لا يستطيع القيام، فإن أجره ماذا؟ أجره كاملا، أجره تاما، إنما يكون على النصف من صلاة القائم إذا كان قادرا على القيام وليس له عذر في ماذا؟ وليس له عذر في الجلوس. أما إذا كان له عذر في الجلوس ويشق عليه الجلوس فإن أجره يكون تاما. نعم.
قال: وأوقات النهي إجمالا ثلاثة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، الثاني من بعد صلاة العصر إلى تمام غروبها، الثالث عند قيام الشمس وسط النهار حتى تزول.
إذن هذه هي أوقات النهي، ومعنى ذلك أن ما عداها من الأوقات لك أن تصلي ما كتب الله لك، سواء بالقدر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا فيما يتعلق بقيام الليل، كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، وكما ذكرنا بأن عامة العلماء يقولون بأنه لا حد محدود ولا هناك عدد محدود يجب الالتزام به، بل أشرنا إلى أنه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد التابعين في عصر وولاية وإمارة أبان بن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز كانوا يقومون في المدينة في رمضان 39 ركعة، فمعنى ذلك أنه ليس هناك حد محدود، فلك أن تصلي بعد ذلك ما كتب الله لك. وكذلك في النهار فيما يتعلق بصلاة الضحى قلنا بأن أقل ركعتان وأكثرها 8، هذا من جهة السنة، بمعنى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في يوم الفتح ضحى 8 ركعات، فمن هنا قيل بأن أكثر ذلك أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات، وأيضا ورد أنه كان يصلي 2 ركعة وأمر عددا من الصحابة بأن يصلي في الضحى 2 ركعة كما أوصى به أبا هريرة وغيره، وكذلك روي عنه أنه صلى 4 و6، لكن لا يعني ذلك أنه لا يزاد، لا يزاد عليه، بل كما قلت الزائر ينبغي له أن يحرص إن استطاع، فلو زاد إلى 20 أو 40 أقل وأكثر من ذلك فلا حرج عليه، فإن ذلك راجع إليه وأجره إليه. ولذلك لعلي أشرت أنه يروى عن الإمام أحمد أنه كان يجعل ماذا؟ يجعل 300 ركعة، يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، صح هذا أو لم يصح، لكن على كل حال معنى ذلك أن الصالحين ودأب الصالحين هو الإكثار من العبادات. ولذلك يوصي الإمام أحمد وغيره وأنه ماذا؟ يكون للإنسان عدد من الركعات يسعى بقدر الإمكان أن يلتزم بها، أي من النوافل، فإن كان فارغا ونشيطا زاد في قراءتها وطول في قراءتها، وإن كان على شغل من أمره أو كان فيه مشقة أو ما شابه ذلك منشغل عنها خفف في قراءتها، فهذا مما يحسن. هنا الذي ينبغي أن يلاحظ هذه الأوقات، فهذه الأوقات أوقات النهي، فهذه النوافل لا تصلى فيها سواء كان في ذلك في هذا المسجد لمن جاء زائرا أو غيرهم. فهذه الأوقات جعلها ثلاثة أوقات من حيث الإجمال، من حيث الإجمال بمعنى إجمال هذه الأوقات ثلاثة، وعند التفصيل بعضها يكون يعده العلماء بوقتين، يعده بعض العلماء، ولذلك بعضهم يجعل ذلك خمسة أوقات. فهنا قال أولها من طلوع الفجر الثاني، بمعنى إذا طلع الفجر الثاني، بمعنى إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فهذا هو طلوع الفجر، فعند ذلك دخل وقت النهي. ولذلك من كان له قيام في الليل أو نحو من ذلك وأراد أن يتنفل يقال له انتهى وقت التنفل، انتهى وقت التنفل، فلا يصلى بعد ذلك إلا ركعتي الفجر، أو من فاته الوتر وحده فقط، من فاته الوتر وحده فله أن يوتر في هذا الوقت، أي ما بين الأذان إلى صلاة الفجر. ولذلك أثر عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر، أي بعد طلوعه وليس بعد صلاة الفجر. إذن هنا فمن طلوع الفجر يكون الوقت وقت نهي، ولذلك وأحيانا يكون ما يقارب نصف ساعة أو تقل أو تكثر في هذا، فلعل بعض الناس يأتي إلى هذا المسجد أو غيره فيريد بعد ذلك أن يتنفل وهو في انتظاره للصلاة، يصلي ركعتين أو أربع أو ما شابه ذلك، فهنا السنة عدم ذلك، بل يعد ذلك من الكراهة. ولذلك في هذا المسجد المبارك في زمن التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، رأى إنسانا يصلي أي في بعد طلوع الفجر أكثر من السنة التي هي ركعتين، فأشار إليه وأمره بالجلوس ونهاه عن الصلاة، فقال الرجل أيعذبني الله على الصلاة، يعني أنا أصلي وأتعبد الله سبحانه وتعالى ويعذبني الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة، لأن هذه السنة وهذه العبادة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وما كان من الوتر كما قلت قبل قليل يعد من باب قضاء الوتر، لأن وقت الوتر من العشاء إلى طلوع الفجر. إذن هذا هو الوقت، وهينه من يعده وقتا مستقلا بذاته. قال إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، بمعنى ما بعد صلاة الفجر أيضا كذلك يكون وقت نهي، إلى أن تطلع الشمس وأيضا ترتفع قدر رمح. وهذا نبهنا إليه، وهو أنه ما يكون أحيانا في التقاويم ونحمها وعلى الأبواب ما يسمى وقت الشروق، فهذا وقت طلوع الشمس، وهو أشد ما يكون النهي، أشد ما يكون النهي، لأنها تطلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، وعند ذلك يسجد لها كل كافر، فهذا هو أشد وقت النهي، وإنما ينبغي أن تترك حتى ترتفع قدر رمح، قدر رمح وهو ما يقارب بربع ساعة أو نحو منها، فعند ذلك ينتهي وقت النهي. إذن هذا فيشمل ما بعد، ومنه من يعده ما بعد الصلاة إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها بقيد رمح أو قدر رمح، فهذا يعد وقتا ثانيا، إذن في هذا لا تكون فيه الصلاة. الوقت الثاني قال من بعد صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس، بمعنى إذا صلى الإنسان العصر فهذا يرجع إلى الإنسان نفسه، فلعل بعض الناس له أن يتنفل في هذا الوقت وبعض الناس ليس له أن يتنفل في هذا الوقت، من لم يصلي العصر فله أن يتنفل، لكن من صلى العصر حتى ولو كان هذا في جمع التقديم، حتى لو كان هذا في جمع التقديم، بمعنى قدم العصر إلى الظهر لماذا؟ ليجمع لكونه مسافرا أو لأمر آخر على ما ستأتي الإشارة إليه إن يسر الله ذلك، إذن حصل ماذا؟ الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، بما أنه صلى العصر فليس له بعد ذلك ماذا؟ أن يتنفل بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، إذن بعد العصر إلى غروب الشمس، وقال هنا إلى تمام غروبها. ومنهم هنا من يجعله أيضا كذلك وقتين على التفصيل، وهو من بعد العصر إلى غروبها، ومن غروبها إلى تمام غروبها، يعني بدء الغروب وهو دخول القرص في المغيب إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي، فهذا أيضا يستمر فيه، هذا كله يكون ماذا؟ وقت نهي، منهم من يعده وقتين، وهنا عد وقتا واحدا. الوقت الثالث من ذلك قال: عند قيام الشمس وسط النهار حتى تزول، وهو ما يسمى قائم الظهيرة، وتمي قائم الظهيرة بمعنى كأن الشمس في هذا الوقت كأنها قائمة، كأنها واقفة، لأنها إذا وصلت إلى كبد السماء، لأن الشمس كما لا يخفى تأتي من الشرق حتى تغرب إلى جهة الغرب، فهنا إذا توسطت السماء أصبحت في وسط السماء في كبد السماء أصبحت قائمة، فهنا يعني الناظر إليها يعتقد بأنها في هذه الفترة لا تتحرك، وذلك لبعدها ولكونها أصبحت في المنتصف. إذن هنا إذا قامت في هذا الوسط وسط النهار هنا يكون ماذا؟ وقت النهي. فعند ذلك إذا قام قائم الظهيرة فهنا لا تجوز فيه الصلاة. فإذا زالت، أي زالت من وسط ومن كبد السماء، زالت من ذلك إلى جهة المغرب، وهو طبعا يعرف هذا الآن بالأذان، يعرف بالأذان، أو إذا كان هناك الإنسان شاخص فهنا يكون عند طلوع الشمس الظل والفيء إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المغرب. فإن تحرك الفيء إلى جهة المشرق لزوال الشمس وتوجهها إلى جهة المغرب، عند ذلك زال وقت النهي. إذن هذه هي الأوقات الثلاثة، فهذه لا تجوز ماذا؟ لا تجوز فيها النوافل والصلوات على ما سيأتي بيانها، وما عدا ذلك فهو كله وقت للصلاة، بمعنى فترة الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال بين الظهر والعصر، هذا كله وقت للصلاة، بعد المغرب، بعد العشاء إلى طلوع الفجر. نعم.
قال: ويجوز من الصلوات في أوقات النهي: أولا الفريضة، ثانيا المنذورة، ثالثا ركعتا الطواف، رابعا سنة الفجر أداء، خامسا صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر.
لما ذكر هذه الأوقات التي لا تصلى فيها هذه الصلوات أو نهي عن الصلاة فيها، بيّن بأنه هذا النهي ليس لجميع الصلوات، ليس لجميع الصلوات، وإنما هناك صلوات مخصوصة محدودة معينة، هذه تجوز حتى في أوقات النهي، تجوز حتى في أوقات النهي. ومعنى ذلك أن ما عداها، أن كل ما عداها من أنواع الصلوات، وهذه قد مرت معنا سابقا، عند ذلك كلها هذه لا تجوز في هذا، في هذه الأوقات. ما هي الصلوات التي تجوز في كل وقت حتى في هذه الأوقات، حتى في طلوع الشمس ووقت غروبها؟ قال: ماذا؟ أولا الفريضة، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يؤدي صلاة الفريضة، بمعنى صلاة العصر، لم يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس، أو في الفجر نام لم يستيقظ إلا عند أو قبيل طلوع الشمس، فلو كبر تكبيرة أو ركع ركعة طلعت الشمس، فهل يقال عند الطلوع وهو أشد ما يكون النهي، إذا كان وقت الطلوع وإذا كان وقت الغروب هذا هو أشد أوقات النهي، فهل يقال عند ذلك أن هذا هو الوقت يعد أشد أوقات النهي فلا تصلي، أو يقال له صلي ولا حرج عليك بل يجب عليك الصلاة؟ يقال ماذا؟ صلي حتى ولو كان ذلك وقت طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، وهذا صريح في ذلك، معنى ذلك أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فمعنى ذلك ماذا؟ أن الركعة الثانية تكون في وقت طلوع الشمس أو بعد طلوعها، ومعنى ذلك أنه يشرع للإنسان بل يجب على الإنسان أن يبادر بأداء الصلاة حتى ولو كان ذلك وقت الطلوع ومثله وقت الغروب. إذن إذا تنبه الإنسان في هذه الأوقات لصلاة تلك الوقت، بمعنى صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، صلاة العصر عند غروب الشمس، فإنه يبادر إلى الصلاة ولا يقول بأن هذا وقت نهي أو هو من أشد أوقات النهي فلا تصلى. إذن هذه أول ما يسمح له أو يمكن أن يصلي في هذه الأوقات. الثاني قال: المنذورة، المنذورة بمعنى إذا نذر أن يصلي، نذر أن يصلي، بمعنى قال إذا رأيت فلانا، بمعنى أبا له أخا له أو نحو من ذلك، أو جاء فلان من سفره أو نحو من ذلك، فإني سأصلي لله ركعتين، أي شكرا لله، بمعنى لعله كان مسافرا لمرض للعلاج ونحو من ذلك، فعندما رآه نذر أن يصلي ركعتين، أو نذر أن يصلي ركعتين في الساعة الفلانية. يعني لو قلنا مثلا الآن ما يقارب الساعة 5:30، نذر وهي وقت غروب الشمس، نذر في ذلك، أو نذر لله عليه أن أصلي عند طلوع الشمس بهذا الكلام، عند ذلك تصبح هذه الصلاة المنذورة صلاة واجبة لأنها أوجبها على نفسه. فالنذر يجعل غالبا النوافل يجعلها واجبات، ولذلك لا ينصح للإنسان الذي يعني يتطلع إلى حاجة أو نحوها من شفاء مريض أو نحو من ذلك من عمل أو إلى آخره من الأمور ألا يقرن ذلك بالنذر، لأنه أحيانا يعجز عنه، وهذه عبادات لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، بمعنى أن يقول لله علي أن أصلي بعد ذلك في كل يوم 10 ركعات، أو بعد المغرب 10 ركعات، أو ما شابه ذلك، أو أن أصوم في كل شهر 3 أيام، أو أن أصوم اليوم 2 والخميس، لكنه بعد ذلك لو فعل ذلك 1 أو 2 لعله لا يستطيع ذلك، أو قد نذر شيئا معينا من الصلوات. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النذر لا يأتي بخير، وإنما بعد ذلك يكون الإنسان قد ألزم نفسه بعبادة لم يوجبها الله عليه. إذن على كل حال شاهدنا من هنا أنه لو نذر وأوجب على نفسه عبادة، وكانت هذه العبادة جعلها وقت طلوع الشمس غروب الشمس، صادفت غروب الشمس أو طلوعها، فعند ذلك له أن يصليها. لماذا له أن يصليها؟ لأنها أصبحت واجبة عليه، أي أصبحت كالفريضة، فعند ذلك ماذا؟ يجوز فعلها في هذه الأوقات، أعني أوقات النهي. كذلك مما يجوز في أوقات النهي ركعتي الطواف، بمعنى أن الطواف حول الكعبة المشرفة ولا يطاف، ولا يشرع الطواف بالاتفاق بإجماع العلماء، لا يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة، فلا يشرع الطواف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأضرحة والقبور في أي مكان، لأن الطواف عبادة، الطواف عبادة، والله سبحانه وتعالى خصه بهذه الكعبة المشرفة في قوله وليطوفوا أمر بالطواف، أين؟ بالبيت العتيق، فلا يكون الطواف إلا على البيت العتيق وهي الكعبة المشرفة. فعند ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بني عبد مناف أنهم لا يمنع أحدا أتى هذا البيت أي لعمرة أو طواف ماذا؟ من الطواف، ومنه أيضا كذلك الصلاة في أي ساعة من ليل أو نهار، ألا يمنع أحدا من الطواف أو الصلاة في أي ساعة من ليل أو نهار، بمعنى أنه مع ذلك ماذا؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف وتتبعه كذلك الصلاة، نص على الصلاة في أي ساعة، أي ساعة هذا العموم يشمل ذلك أوقات النهي وغير أوقات النهي، يشمل ذلك وقت طلوع الشمس، ويشمل ذلك أيضا كذلك عند غروب الشمس، وإن أخر الركعتين يعني إذا كان في قرب الطلوع قرب الغروب، إن أخر الركعتين إلى أن طلعت الشمس وارتفعت أو إلى أن غربت لعله قد يكون أنسب، لأن من العلماء من يرى فيها كراهة، لكن على كل حال على المذهب لو انتهيت من الطواف وقلت الله أكبر فغربت الشمس أو طلعت الشمس لا حرج في ذلك، لأنه يعد في هذه الحال تعد صلاة ركعتي الطواف من المستثنات بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الأخرى التي تفعل في هذه الأوقات أو في شيء منها وليس في جميع الأوقات ماذا قال؟ سنة الفجر أداء، بمعنى سنة الفجر لكنها تكون أداء، بمعنى أنها لا تكون قضاء. ومتى تكون أداء؟ بمعنى إذا أديت سنة الفجر لهذا اليوم ماذا؟ قبل الصلاة. ونحن قلنا بأن بطلوع الفجر الثاني كان هذا ماذا؟ دخولا لوقت النهي، فليس للإنسان أن يتنفل ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، ولا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها. فهنا إذا أراد أن يؤديها أداء، بمعنى والأداء في السنة القبلية تكون ماذا؟ بين الأذان إلى الصلاة، هذا هو وقت الأداء. وبعد الصلاة تكون قضاء، بعد الصلاة تكون قضاء. إذن هنا تؤدى سنة الفجر في وقت النهي، هنا هذا استثناء لها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، بمعنى إلا سنة الفجر هذه، فإذا صليت قبل الصلاة فهذا يرخص فيها ويسبح فيها لصلاة الفجر، سنة الفجر كونها أدان أي قبلية. ومعنى ذلك أنها لا تصلى قضاء، معنى ذلك على المذهب والمشهور في مذهب الحنابلة أن ركعتي الفجر سنة الفجر لا تقضى بعد الصلاة، وإنما يكون قضاؤها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بمعنى أن من جاء إلى المسجد وهو لم يصلي السنة قبل ذلك في بيته ونحو من ذلك وأقيمت الصلاة فإنه يلزمه الدخول مع الإمام، فإذا دخل مع الإمام على المذهب أنه لا يقوم لقضاء سنة الفجر، لا يقوم على لقضاء سنة الفجر، وإنما يؤخر ذلك إلى ما بعد ارتفاع الشمس، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نام أو نسي صلاة أي ركعتي الفجر فإنه يقضيها بعد طلوع الشمس. إذن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء سنة الفجر تكون لمن نام عنها أو نسيها، بمعنى تأخر عن أدائها، يكون ماذا؟ بعد طلوع الشمس، ومعنى ذلك وليس بعد صلاة الصبح. الصلاة الخامسة التي أشار إليها في هذا الباب ما يتعلق بصلاة الجنازة. قال: فهذه الصلاة تؤدى ماذا؟ بعد الفجر وبعد العصر، وهذا محل إجماع، وهو ما عليه العمل، ترونه بعد صلاة العصر يصلى على الجنازة، وقد صلينا اليوم ونحن بعد صلاة العصر صلينا على الجنازة، وأمر معتاد، وكذلك فيما يتعلق بصلاة الفجر كذلك يصلى على الجنازة، فهي تصلى على الجنازة، يكون ذلك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لكنه ذلك لا يؤخر إلى ما قبيل طلوع الشمس أو قبيل غروب الشمس، يعني لا تؤخر الصلاة إلى حين قبل طلوع الشمس بقليل، أو يعني وقت اشتدادها وقت عند الطلوع، وكذلك في وقت الغروب، وهذا أثر عن ابن عمر قال: إما أن تصلوا وإما أن تؤخروا هذه الصلاة، بمعنى أن تبادروا بالصلاة عليها بعد الفجر أو بعد العصر، أو تؤخروا ذلك حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع الشمس، فلا يصح تأخير الصلاة الجنازة إلى قبيل الغروب أو إلى قبيل طلوع الشمس. إذن هذه فقط الصلوات التي تصلى في هذه الأوقات، أوقات النهي، وما عدا ذلك على المذهب لا يصلى شيء، ما عدا ذلك معنى ذلك ما عدا ذلك من فعل المذهب لا يصلى شيء، ومن ذلك ماذا؟ تحية المسجد، فمعنى ذلك أن من جاء الآن إلى هذا المسجد المبارك أو غيره فإنه يجلس بعد صلاة العصر ولا يصلي، يجلس ولا يصلي، وإذا صلى سنة الفجر في بيته يأتي إلى المسجد ولا يصلي، وهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤثر عنه ذلك، يأتي إلى المسجد ويجلس، لماذا؟ لأنه هنا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، إذا نهى عن الصلاة، فمعنى ذلك أن هذه الصلاة تصبح من الصلوات المنهية عنها، وإذا كانت من الصلوات المنهية عنها فإنها تكون ماذا؟ من الصلوات المحرمة، من الصلوات المحرمة، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وهذا الذي قلنا إليه قبل قليل لما قال الرجل: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، وإنما يعذبك على خلاف السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تصلي، وأنت تصلي، فهذا يعتبرونه أنه من ماذا؟ من هذا مما يتعلق من المنهي عنه الذي لا يصح، وما يتعلق كذلك بما يسمى بذوات الأسباب، فذوات الأسباب هذا لا توجد عند مذهب الحنابلة، يعني الإنسان يتوضأ ثم يصلي سنة الوضوء لا يكون ذلك في وقت النهي، لا ما يتعلق بتحية المسجد، لا يتعلق بسنة الوضوء ونحو من ذلك من هذه الأمور، ما يتعلق أحيانا بركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام بمعنى إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى مكة فمر بالميقات وكان مروره بعد الفجر، طبعا هو السنة والأولى أن يكون إحرامه بعد صلاة مفروضة كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه صلى الظهر ثم أحرم عقب الصلاة مباشرة. لكن كثيرا من العلماء وعامة العلماء يرون بأنه من السنة أو يشرع أن تكون هناك صلاة ثم يحرم عقبها، لأنه جاء في حديث جبريل أن الله سبحانه وتعالى قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، إذن أمره بالصلاة ثم الإحرام بعد الصلاة. فمن هنا شرعت هذه الصلاة، أي أن يصلي الإنسان صلاة فريضة ثم يحرم عقبها، أو أن يصلي صلاة نافلة ثم بعد ذلك يحرم عقبها ما لم يكن ذلك وقت نهي، بمعنى إذا جاء بعد طلوع الفجر وقبل ارتفاع الشمس أو جاء بعد صلاة العصر، فهنا إنما يمر مرورا أو له أن يحرم ويمر ماشيا، يعني لا يتجاوز ولا يكون إحرامه قد تجاوز الميقات، وله أن يأتي عند الوادي وعند المسجد ويقف عنده قليلا ثم بعد ذلك يحرم في سيارته ومركوبه أو ما شابه ذلك، لكنه لا يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها، لأن هذه الصلاة تعد غير مشروعة في وقت النهي. إذن ينبغي أن يعلم ذلك أن هذه الصلوات أو غير هذه الصلوات كلها تكون منهيا عنها. نعم.
قال حفظه الله: باب صلاة الجماعة. تجب حضرا وسفرا ولو في غير مسجد للصلوات الخمس المؤدة على الرجال القادرين، وتستحب للنساء، وتشترط للجمعة والعيد.
انتقل إلى باب آخر وهو ما يتعلق بصلاة الجماعة. وصلاة الجماعة في الواقع ممن الأمور ومن التشريعات المهمة الذي شرعت في هذا الدين الحنيف لمصالح متعددة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يحرصون على صلاة الجماعة لما لها من أثر على الإنسان في دينه وسلوكه ومجتمعه أيضا. ولذلك لما بادر النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة أول ما وصل إلى قباء ولم يشأ الاستقرار فيها، ومع ذلك بادر عليه الصلاة والسلام ببناء مسجد قباء، ولم يجلس في ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقيم في ذلك إلا أيام معدودة. ثم لما جاء إلى المدينة وقال لهم: دعوا هذه الراحلة، دعوها فإنها مأمورة. فلما بركت في هذا المكان قال: إن شاء الله هذا المنزل، يعني الذي سيكون مكان نزله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بادر عليه الصلاة والسلام بالمفاوضة مع الأنصار مالكي هذه الأرض، ثم بعد ذلك اشتراها، ثم بعد ذلك ماذا؟ جعلها مسجدا، فبنى وشارك عليه الصلاة والسلام بنفسه في بناء المسجد، بمعنى أنه بادر ببناء المسجد. لماذا في هذا المسجد وهذا الحرص على هذا المسجد؟ لما يكون له من أثر على المجتمع، بمعنى أن يجتمع جماعة الصلاة، جماعة الحي ونحوهم من ذلك في هذا المكان في كل يوم 5 مرات. فهنا لا شك أنه له أثرا عظيما على المجتمع، بمعنى الإنسان إذا فقد وكان يأتي في كل يوم لا شك أنه في كل صلاة، فكونه يتأخر ويتخلف ونحو من ذلك هذا يدعو بعد ذلك ماذا؟ بقية المصلين إلى السؤال عنه وإلى معرفة حاله، ولعله يكون مريضا فيعودوا أو ما شابه، أو يكون هناك حصلت وفاة ونحو من ذلك فقاموا فشيعوه وعزوه وشاركوا في ذلك. وقد يكون فيه وهو من الأهمية بمكان أن يكون فيه تعليم الجاهل، بمعنى أن يرى الإنسان وإنسانا يعني يخطئ في صلاته ثم بعد ذلك يعلمه، أو هو يرى من نفسه خطأ في صلاته فعند ذلك يستفيد من عالم ونحوه وطالب علم وما شابه ذلك. إذا فيكون تعليم المسلمين بعضهم من بعض واستفادة بعضهم من بعض، إضافة إلى أنه يكون كما قلنا مجالس التعليم، وأشرنا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ومثله غيره: من أتى مسجدنا هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إذا هنا يكون ماذا؟ وتكون المدرسة الأولى في تعليم الإسلام وإلى غير ذلك من الجوانب المفيدة. وهذا جانب سعى الإسلام إليه، وهو أن يكون أهل الحي الواحد يجتمعون عدة مرات. قد لا يجتمع الرجل أحيانا بأهل بيته وأبنائه هذه 5 مرات، لكن تجتمع مع جيرانك 5 مرات في هذا المكان، ترى اليوم فلانا وفي الصلاة الأخرى فلانا وما شابه ذلك، ويكون الاطمئنان والسؤال والسلام ونحو من ذلك. هذا لا شك أنه يحقق الألفة والترابط بين المسلمين، ولا شك أن ذلك من أهداف الإسلام، وحيث مثل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجسد الواحد كالجسد الواحد في اجتماعهم. وعند ذلك في البلد ونحو من ذلك يكون الاجتماع الأسبوعي وهو صلاة الجمعة، ولذلك في المدينة كانت هناك مساجد متعددة في أحياء متعددة، لكنهم في الجمعة كانوا يصلون كلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك، يعني ليس هذا خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في زمان الخلفاء الراشدين كان كل من حول المدينة يأتون إلى هذا المسجد فيجتمعون. إذن يكون الاجتماع العام بعد ذلك في كل أسبوع لأهل البلدة أو الحي الكبير أو ما شابه ذلك. ثم يكون الاجتماع الأكبر من ذلك وهو ما يتعلق بصلاة العيد، فصلاة العيد في العيدين أيضا هو محل اجتماع، ويكون لذلك يكون في الفضاء ونحوه حتى يجتمع المسلمون، وأيضا يعني يفرحون بهذه المناسبة ويهنئ بعضهم بعضا، ولا شك أن في ذلك نوعا من زرع المودة بين المسلمين. ثم يكون الاجتماع العام في كل سنة أن يجتمع المسلمون شرقا وغربا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم في هذا البلد المبارك، أعني مكة المكرمة، وأيضا يأتون بعد ذلك لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحج. وهذه العبادة على وجه الخصوص تدل على اتحاد المسلمين، وتجعل ذلك واجبا على المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا على اختلاف لغاتهم وأجناسهم، أنهم بينهم آصرة واحدة، بينهم دين يؤلف بينهم ويجمع بينهم، فهم يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويتجهون إلى كعبة واحدة. وعند ذلك هذا يحتاج إلى أن يكون هناك نوع من التقارب بينهم والتآله بينهم، وهذا لا يكون إلا بمثل هذا الاجتماع. لو لم تكن فريضة الحج معنى ذلك أن كل ناس في بلدهم واستقلوا بأحوالهم، لكن هنا هذا يدعو لا شك أنه إلى أن المسلمين بعد ذلك يكونون أمة واحدة مجتمعة مؤتلفة، يعاون بعضهم بعضا وبعضهم يشد أجر بعض. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الفوائد العامة والكثيرة والمصالح المتعددة فيما يتعلق بهذه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الجماعة يعني عالج ذلك من بابين أو من وجهين، رغب فيها وأشار إلى الثواب فيها، ومن الجهة الأخرى حذر من تركها. فيما يتعلق بالترغيب بيّن بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد المنفرد بماذا؟ بسبع أو بخمس وعشرين درجة، يعني ما يقارب 27 ضعفا، تصلي لوحدك وسبع وعشرين ضعف مضاعفة تكون إذا صليت في جماعة. وما يتعلق بالمسجد والذهاب إليه كان فيه من الأحاديث الكثيرة ما تدل على الحث عليه والرغبة في الذهاب إليه، يعني من جلس بعد الصلاة في مصلاه يذكر الله، ما جزاؤه؟ الملائكة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. يعني أي خير وأي فضل يكون لمن فقط يأتي إلى المسجد ليجلس فيه ينتظر الصلاة؟ بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى ثم انتظر وجلس في مصلاه ينتظر الصلاة قال ذلك ماذا؟ قال فذلكم الرباط، أي جعل جلوس الإنسان وانتظاره الصلاة بعد الصلاة كالرباط في الثغور للجهاد في سبيل الله، جعل ذلك كالرباط في الثغور في سبيل الله. وفيما يتعلق بالرباط هذا أجره عظيم جدا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمرابط في سبيل الله أنه ماذا؟ يعني قال فيه لغدوة في سبيل الله أو روحة، يعني الذهاب في بكرة النهار وغدوتها في أولها أو الروحة ماذا؟ خير من الدنيا وما فيها. وأخبر العلماء وذكر العلماء بأن الرباط في سبيل الله خير من المجاورة في المسجد الحرام أو في مسجد يعني في مكة المكرمة أو في المدينة أو عند بيت المقدس، أن الرباط أنه أفضل من ذلك. بل أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن أرابط ليلة في سبيل الله خير من أن أقف ليلة القدر عند الحجر الأسود. فالشاهد من هذا هو فضل هذا الذهاب إلى المسجد. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جاء من بيته إلى الصلاة وهو متطهر أنه في صلاة، أنه في صلاة، ولذلك نهاه أن يشبك في ذهابه أن يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. إذن هذا الفضل العظيم في من جاء إلى المسجد في لأداء هذه الصلوات، والحديث في هذا كما قلت كثيرة، ليس هذا مجال حصرها. فهذا هو جانب الترغيب، هذا جانب الترغيب. جاء في المقابل جانب الترهيب والتحذير من التخلف عن صلاة الجماعة، ولذلك أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يتخلفون، وما كان يتخلف منها كما يقول ابن مسعود وغيره، ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وأن الرجل كان يهادى بين الرجلين، أي من شدة ضعفه أو مرضه حتى يهادى بين الرجلين، بمعنى يعضدانه حتى يقام في الصف. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهم عليه الصلاة والسلام أن يأمر أحدا أن يؤم الناس ويصلي بهم، وأن بعد ذلك ينطلق بحزم من حطب على بيوت الناس يتخلفون عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. إذن معنى ذلك أن هؤلاء يستحقون هذا الجزاء، وهو أن تحرق عليهم بيوتهم لتخلفهم عن الصلاة. وإنما منعه ذلك قال لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية، بمعنى من لا يلزمه الحضور. إذن كل ذلك تشديد في ماذا؟ تشديد في التخلف عن الصلاة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن هذه الصلاة، وأعني في المساجد في الجماعة. إذن هذا ما يتعلق بالترغيب والترهيب الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حثا ومحافظة على صلاة الجماعة، وعلى أن تكون الصلاة ماذا؟ أن تكون في هذه المساجد. ولذلك كما قلت إنما عمرت المساجد حتى يصلي فيها الرجال، وهي الصلاة واجبة على الرجال وليس على النساء، بل أفضل ما تصلي المرأة أن تصلي في بيتها. يجوز لها أن تأتي إلى المسجد، لكن أفضل أن تكون صلاتها في بيتها. إذن فالشاهد أن هذه المساجد لابد أن تعمر، بل ستأتي الإشارة إشارة يسيرة حول ما يتعلق بالجهاد، وكون للناس في حاله مجاهدة ومقاتلة، ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى وفعل نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة ماذا؟ في جماعة، الصلاة في جماعة. بل حتى ولو كان الإنسان في حالها القتال فإنه يحرص على هذه الصلاة. إذن هنا أشار فيما يتعلق بأحكام هذه الصلاة، قال تجب حضرا وسفرا، بمعنى أن صلاة الجماعة تجب في حال الحضر وفي حال السفر، ومعنى ذلك بهذا الوجوب أنها ماذا؟ واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان. ومعنى واجبة على الأعيان بمعنى أنها تجب على كل ماذا؟ على كل مكلف مسلم ذكر، كل مسلم ذكر، فإنه ماذا؟ طبعا غير معذور، على مثلا ستأتي الإشارة إليه، غير معذور ويكون قادرا فإن ذلك تتعين عليه، بمعنى أنها ليست فرض كفاية، ليس يكفي كما نقول في صلاة التراويح، أو شرنا إليه فيما يتعلق بصلاة التراويح أنها من شعائر الإسلام، ولا بد أن تكون في المساجد، أن تقام في المساجد، ولا يلزم جميع الناس أن يصلوها، لكن هنا ليست فرض كفاية، وإنما هي على كل مكلف بعينه. ويكون ذلك ليس خاصا بالحضر في حال الإقامة، بل حتى ولو كان مسافرا، كان مسافرا وكانوا جماعة فعليهم أن يصلوها جماعة، حتى ولو كانوا اثنين، فإنه أثار النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكما وليأمكم أقرأكم أو أكبركم. إذن هنا عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الجماعة حتى ولو كان الناس في حال سفر، وليس ذلك خاصا في حال الحضر وفي حال الإقامة. قال ولو في غير المسجد، بمعنى أنها ليس من شرطها أن تكون في المساجد، بل حتى ولو كان الإنسان في برية، كان في غنمه، كان في زرعه، كان كما قلنا في طريقه في أثناء سفره، بما أنهم جماعة وتكون شيء من الجماعة ولو اثنان، فإنه يجب عليهما أن يصلي جماعة، ولا أن يصلي كل واحد لوحده. طبعا ليس ذلك شرطا لصحة كما يقال الصلاة، لكنه ينبغي الحرص عليها. فإذا كان اثنان في سفرة ونحوها، لا يقوم الإنسان مثلا وكان في الوقت متسعا فيبادر إلى الصلاة، يقول أنا أريد أن أصلي الصلاة في أول وقتها، بل يوقظ أخاه أو ينتظر أخاه، لكن طبعا قبل خروج الوقت أو أن يأتي وقته يزول وقت الاختيار، لكن أن يحرص على صلاة الجماعة، هذا فهذا مما ينبغي الحرص عليه. قال للصلوات الخمس المؤدة، بمعنى أن وجوب هذه الصلاة صلاة الجماعة إنما تكون للصلوات الخمس المفروضة، وأن يكون ذلك ماذا؟ في حال أدائها. ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك من الصلوات الأخرى التي مرت معنا سابقا أنها ليست واجبة. وأيضا كذلك كما مر معنا قد تشرع أحيانا جماعة وقد يشرع أحيانا في شيء منها فرادا، لكن لا تكون ولا يكون ما يتعلق بالوجوب إلا لهذه الصلوات الخمس. وأيضا أن يكون ذلك في حال الأداء، أي في حال أدائها وليس في حال قضائها، بمعنى أنه إذا خرج وقت الصلاة أصبح أداؤها جماعة ليس بلازم، لأن ذلك قد يكون ماذا؟ قد يتعذر، يعني يبحث الإنسان عن جماعة ونحوها ويصلي وما شابه ذلك، لكنها مشروعة، لكنها أي بعد قضاء الوقت، ويكون ذلك في حال القضاء لا شك أنها مشروعة. ولعلنا أشرنا إلى ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لم يستيقظ عليه الصلاة والسلام ومن كان معه إلا بعد طلوع الشمس، فصلوا الفجر بعد طلوع الشمس، أي كانت صلاتهم لصلاة الفجر ماذا؟ قضاء، ومع ذلك صلوها جماعة. إذن فهذا يدل على أنها تشرع الجماعة بعد ذلك، أي حتى بعد خروج الوقت فإنها تشرع أيضا جماعة. هذا الوجوب على من؟ هل هو على الرجال والنساء أو يختص بالرجال؟ قال على الرجال القادرين، بمعنى أن وجوب صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال أي دون النساء، فالنساء كما ستأتي الإشارة إليها ليست صلاة الجماعة واجبة في حقهن، إنما هي واجبة في حق الرجال. أيضا قيد هذا ليس لكل رجل ولا يلزم ذلك كل رجل، وإنما أن يكون الرجل قادرا على ذلك، فإن كان عاجزا بمعنى كان مريضا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد وليس هناك من يصلي معه، بمعنى حتى وإن كان مريضا لا يستطيع الذهاب فينبغي له ويجب عليه إذا كان في بيته أحد أهله من زوجة أو أم أو إلى آخره أو نحو من ذلك أن يصلي معهم جماعة إذا أمكن ذلك، فعند ذلك ماذا؟ إذا كان قادرا فإنه يلزمه صلاة الجماعة، إن كان عاجزا عن ذلك فإنه يعذر في هذه الحال. قال وتستحب للنساء، بمعنى أن صلاة الجماعة للنساء ليست واجبة، حتى وإن اجتمعنا في مدرسة في زيارة أهل بيت كما يقول امرأة وبناتها صلاتهن مجتمعين أو مجتمعات ماذا؟ ليست بواجبة، لكنها مستحبة، ولهن فضل الجماعة الذي قلناه قبل قليل أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين أو سبع وعشرين يلحقهن هنا هذه المضاعفة، ولذلك يسن لهن، ولذلك أيضا كذلك ينبغي أن يذكرن بذلك أنهن إذا كن مجتمعات لا تصلي كل امرأة لوحدها، فإن اجتماعهن أو اجتماع بعضهن في الصلاة أفضل من انفراد كل واحدة منهن بصلاة، ولذلك استأذنت بعض النساء من الصحابيات أن تؤم أهل دارها أي من النساء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك أثر ذلك عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهن كنا يصلين ماذا؟ جماعة، أي بنساء أخريات، وتكون إمامتهن في وسطهن. إذن يشرع ذلك ويسن ذلك ويستحب ذلك، أي لما فيه من مضاعفة الأجر. إذن هنا فيما يتعلق بهذه الجماعة ذكر بأنها واجبة، هنا بعد ذلك قال وتشترط للجمعة والعيد، بمعنى أن الجماعة لصلاة الجمعة وصلاة العيد تعد شرطا لصحتها، ومعنى ذلك لا تصح إقامة الجمعة من شخص لوحده أن يكون مسافرا أو أن يكون في غنمه أو نحو من ذلك فيقول أصلي يوم الجمعة ماذا؟ صلاة الجمعة وهو لوحده، أو في صلاة العيد في يوم العيد يقول أنا أصلي العيد لوحدي وأقيم صلاة العيد لوحدي، فهذا ماذا؟ لا تصح الصلاة في هذه الحال، وإنما من شرط ذلك الجماعة. ولو أدركنا ذلك سنشير إلى ما يتعلق بعددها، وعلى المذهب أنه يشترط فيما يتعلق بصلاة الجمعة والعيدين أن يبلغ العدد أربعين شخصا، فمعنى ذلك إذا كانوا أقل من ذلك ولم يكونوا في قرية، طبعا لها شروط أخرى، فعند ذلك لا تصح. الشاهد هنا أن الجماعة في صلاة الجمعة وصلاة العيد شرط للصحة، ومعنى ذلك أن في صلاة غير ذلك وإنما في الصلوات الخمس ليست شرطا للصحة، بمعنى لو صلى الإنسان مع قدرته على صلاة الجماعة قال لا أنا أصلي لوحدي، هل نقول صلاته صحيحة؟ نعم نقول صلاته صحيحة، لكنه خالف ماذا؟ خالف ما أمر به من الذهاب إلى المسجد، خالف ما أمر به من صلاة الجماعة، فهذه كلها مخالفات، لكنها ماذا؟ لا تجعل الصلاة باطلة أو أن تكون شرطا لصحتها. نعم.
إدراك الجماعة، من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ولا يقوم للقضاء إلا بعد التسليمة الثانية.
نعم، أشار هنا إلى ما يتعلق بإدراك الجماعة، بمعنى متى يدرك الإنسان صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة، ذكر ذلك فقال ماذا؟ ما يتعلق بإدراك الجماعة من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، بمعنى إذا أدركت الإمام فهو في آخر صلاته، في آخر صلاته فقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، يعني قلت الله أكبر في حال قيامك الله أكبر، انتهيت منها كلها أي من كل لفظ الله أكبر، ثم بعد ذلك قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ماذا؟ أدركت فضل الجماعة، يعني أدركت فضل هذه الجماعة التي، ولذلك ينبغي الإنسان إذا جاء إلى المسجد ونحوه وهم سجود أو وهم جلوس أو نحو من ذلك لا ينتظر هل هي آخر ركعة أو ليست بآخر ركعة، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة إذا جئتم ونحن سجود فماذا؟ فاسجدوا، يعني لا يقول انتظروا وانظر هل هذه آخر ركعة أو هذه أول ركعة أو ما شابه ذلك، وإنما إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، بمعنى أنها لا تعد ركعة، ليس كمن أدرك الصلاة والإمام وهو راكع فإنه يدرك بهذه الركعة، وإنما هنا لا يعدها شيئا، أي كأنها ليست بشيء لأنها ليست بركعة، لكنه ماذا؟ يلحق الإمام فيما هو فيه من الصلاة حتى وإن كان ساجدا، ومعنى ذلك أنه إذا كان في التشهد الأخير فإنه يلحقه ويدرك فضله، حتى قال العلماء بأن ذلك أفضل من أن يصلي جماعة ماذا؟ من أول الصلاة، لأن هنا أدرك الجماعة الأولى، وأدرك خاصة في الغالب أن تكون هي جماعة المسجد وهي الأولى، والأخرى حولها كلام فيما يتعلق بتكرارها وما شابه ذلك. إذن ينبغي للإنسان إذا جاء إلى مسجد فيه جماعة أن يصلي معهم، وإذا أدرك كما قلنا قال الله أكبر أي انتهى من تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام التسليمة الأولى فإنه ماذا؟ أدرك فضل الجماعة. نبه بعد ذلك إلى أمر مهم جدا قد يفوت على بعض من الناس، وهو قال ولا يقوم للقضاء إلا بعد التسليمة الثانية، وهذا محل اتفاق من العلماء أنه ينبغي للمصلي ألا يبادر بعد تسليمة الإمام الأولى إلى القيام، هذا باتفاق عند العلماء عامة أنه ينهى المأموم المسبوق أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أن يبادر إلى القيام قبل أن يفرغ من التسليمة الثانية، لأنه لعله يشهد للسهو، وسجود السهو للإمام بعد الصلاة، يعني من العلماء من يرى أن كله بعد السلام، بعضهم لعله يؤخره لمعنى وما شابه ذلك، إذن فلعل الصلاة إلى الآن لم تنتهي بعد، يعني الإمام سيسلم ثم لعله يشهد للسهو، فينبغي أن يكون المأموم معه في سجود السهو، وهذا محل اتفاق من العلماء أنه ينبغي أنه لا يفارق المأموم الإمام إلا إذا فرغ من ماذا؟ من صلاته، وذلك بالتسليمتين جميعا. سواء قيل بأن التسليمتين جميعا فرض أو قيل بأن الأولى هي الفرض والثانية هي السنة، يتفقون على هذا المقدار. الحنابلة يزيدون بأن التسليمتين جميعا فرض، بمعنى أن من سلم التسليمة الأولى ثم انتقضت طهارته تبطل صلاته، لأن صلاتها لم تنتهي بعد، لا تنتهي صلاته إلا بالتسليمة الثانية، إذن فالتسليمتين جميعا ماذا؟ فرض وركن من أركان الصلاة، فعند ذلك لو قام المأموم بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فهنا يعد أن المأموم فارق إمامه وإمامه ما زال في الصلاة. ومفارقة المأموم للإمام في الصلاة دون عذر تبطل صلاته. انتبهوا، مفارقة المأموم يعني يجوز للمأموم أن يفارق إمامه إذا كان معذورا، بمعنى الإمام سيطيل ولعله بدأ بالبقرة وكان هذا على نوع من العجلة ونحو من ذلك، فعند ذلك أراد ماذا؟ أن يفارق إمامه، كما في قصة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يأتي إلى قومه وهم أهل قباء، ثم بعد ذلك كان في يوم من الأيام أخذ ماذا؟ في البقرة، فبعد ذلك كما قيل هم أهل زرع من ذلك الزمن، أهل زرع بمعنى أنه في طول النهار وهم في عمل وما شابه ذلك، عند ذلك تنحى أحدهم أو فارقه ثم جاء يشكيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن معاذ يكون عندك ثم يأتي عندنا ويقرأ بسورة البقرة، لأن معاذ بعد ذلك لما علم به قال إنه منافق كيف يترك الصلاة وكيف ينفرد بالصلاة، فعند ذلك اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وبين أو أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم عذره وأنه ليس بمنافق، عند ذلك كما يقال أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الموعظة، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف إلى آخره، وقال له اقرأ بالشمس وضحاها وما شابه ذلك، أي من هذه الأوساط. إذن الشاهد من هذا، هذا المأمور الذي يفارق بعذر فهو معذور في هذا في هذه الحال. أما الذي يفارق الإمام، المأموم الذي يفارق الإمام دون عذر فهنا يقول تبطل صلاته وتكون نفلا. إذن الحنابلة في الواقع يشددون في هذه المسألة، فالذي يقوم بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية يرون بأنها ماذا؟ تكون نافلة له، بأن لا تكون فريضة له. طبعا هذا لا يقوله عامة العلماء، هذه من مفردات الحنابلة، لكن كما قلت هم يتفقون مع الحنابلة أنه ينبغي للمأموم ألا يقوم وألا يفارق إمامه إلا بعد أن يفرغ من سلامه. نعم.
قال إدراك الركعة، من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة، وإن شك في إدراكه لم يعتد بها ويسجد للسهو، وما أدركه آخر صلاته، والإثنان جماعة ولو بأنثى لا بمميز.
إذا ما سبق يتعلق بإدراك ماذا؟ إدراك الجماعة وفضل الجماعة. هنا متى يحسب للإنسان إدراكه للركعة؟ أدرك الركعة هذه مع الإمام، متى يقال بأنه أدركها؟ قال إدراك الركعة من أدرك الإمام راكعا أي في حال ركوعه وليس في حال رفعه، لأن الإمام ينخفض للركوع ثم يستقر راكعا ثم بعد ذلك يأخذ في الرفع من الركوع، فإذا أدركه في حال استقراره في ركوعه فهذا ما يسمى أدركه ماذا؟ أدركه راكعا. أما إذا كان أخذ في الرفع فإنه ماذا؟ لم يدركه راكعا، وإنما بدأ للإمام ماذا؟ في الانتقال، في الانتقال يعني كالهوي للسجود، هذا يعد فعلا. والاعتدال الذي هو الرفع بعد ذلك، الرفع من الركوع إلى الاعتدال. إذن هنا إذا أدرك المأموم الإمام في حال ركوعه أدركه، وإن كما يقال لم يكن مطمئنا أطمأن بعد ذلك، فعند ذلك ماذا؟ يكون ماذا؟ قد أدرك الركعة. وهنا ينبغي للإمام أن يكون دقيقا في هذه المسألة، بمعنى إذا أراد أن يأخذ في الرفع فإنه يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد، إذا لا يقول سمع الله لمن حمد في حال رفعه، إذا ارتفع يعني بعض الآن الأئمة إذا ارتفع حتى يكون بمقاربة الميكروفون ومكبر الصوت إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ثم بعد ذلك قال ربنا ولك الحمد، وهذا في الواقع ليس صحيحا، وإنما الصحيح في حال ارتفاعه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل بعد ذلك وأصبح قائما معتدلا عند ذلك قال ربنا ولك الحمد. فإذا أدرك المأموم الإمام في حال ركوعه واستقراره حتى وإن لم كما يقال يكون حالة اطمئنان، لكنه التقيا في وقت واحد في حال ركوعه، فإنه يكون مدركا للركعة، فقد أدرك هذه الركعة حتى وإن حتى وإن لم يقرأ الفاتحة، وهو في هذه الحال يجزئه ماذا؟ أن يكبر تكبيرة واحدة، وهذه التكبيرة ينبغي أن تكون تكبيرة الإحرام، لا ينوي بها تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الإحرام تعد ركنا ولا ينويهما معا، وإنما تكون فقط تكبيرة للإحرام، يعني ينصون على هذا وينص العلماء على ذلك، لا ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، حتى قالوا بأنه لو نوى ذلك أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع لا تجزئ عنهم، لكن على كل حال ينبغي له أن تكون هذه تكبيرة الإحرام وهي تجزئها، أي هذه التكبيرة تجزئ عن تكبيرة الركوع، وإن خرج من الخلاف كبر للإحرام، لو هذه لابد أن يكون في حال اعتداله وانتصابه، لا يكون في حال انحنائه، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام في حال القيام والاعتدال، ثم بعد ذلك من السنة وحتى يخرج من الخلاف يكبر بعد ذلك للركوع، ولا يلزم ذلك، فإن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع. أشار إلى مسألة مهمة قد تفوت بعض الناس في هذا الباب، وهو قوله بعد ذلك وإن شك في إدراكه لم يعتد بها، بمعنى كبر وفي حال تكبيره قبل انحنائه أو في حال انحنائه سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، إذن هذا في هويه للركوع ونزوله للركوع، وهذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده، فحصل عنده الشك هل أدركه راكعا أو لم يدركه راكعا، وإنما أخذ الإمام في القيام، بمعنى هل أدرك المأموم إمامه وهو ما زال راكعا فعند ذلك تحسب له الركعة أو لم يدركه كذلك، قال ماذا؟ وإن شك في إدراكه أي في إدراكه أي إدراك المأموم راكعا، ماذا قال؟ لم يعتد بها، أي هذه الركعة عند ذلك لا يعتد، لأنه ماذا حصل فيه الشك، لم يكن على يقين بأنه أدرك الإمام راكعا، وإذا لم يكن على يقين بأنه أدرك الإمام راكعا ماذا؟ أنه في هذه الحال لا يكون مدركا للركعة، وإذا لم يدرك الركعة يدرك الركوع فإنه لا يكون مدركا للركعة فلا تحسب له هذه الركعة. ماذا يترتب أيضا؟ قال ويسجد للسهو، ويسجد للسهو، بمعنى إذا حصل منك الشك شككت هل أدركت أو لم أدرك، في الغالب أنك تقول ماذا؟ لعلي لم أدرك، إذا من باب اليقين والأخذ باليقين، لأن الإنسان إذا شك في عدد الركعات فإنه يأخذ باليقين، بمعنى يأخذ بالأقل، فهنا عند ذلك يقول سأأخذ ماذا؟ باليقين، وهو أني ماذا؟ أني لم أدرك الإمام، لأن في الواقع أنا شككت في إدراكه، فعند ذلك إذا حصل هذا الشك فأنت ستأخذ بالأقل، أي كأنك شككت في عدد الركعات فأخذت باليقين أي أخذت بالأقل، فعند ذلك من شك في عدد الركعات وأخذ باليقين أي أخذ بالأقل، ما الذي يلزمه؟ يلزمه سجود السهو، يعني مرة قبل صلاة التطوع ما يتعلق بأحكام سجود السهو، لأن سجود السهو إما أن يكون من زيادة يعني تيقن الزيادة أو تيقن النقص أو حصل فيه الشك، والشك هذا قد يكون في عدد الركعات وقد يكون الشك في الركن بمعنى ركعة أو سجد أو ما شابه ذلك، إذن هذا فيما يتعلق بالشك، فهنا إذا شك في عدد الركعات بمعنى هل أدرك هذه الركوع فعند ذلك أدرك هذه الركعة أو بعد ذلك أخذ باليقين فزاد ركعة، إذن حصل فيه هذا الشك فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه ويجب عليه سجود السهو، لأن هذه من الحالات التي يجب فيها سجود السهو. أشار بعد ذلك إلى أيضا مسألة مهمة فيما يدركه المأموم، إذا أدرك المأموم إمامه وقد سبقه بركعة أو ركعتين أو أكثر من ذلك، فهنا إذا دخل المأموم مع الإمام فهل تكون هذه أول صلاة المأموم أو يكون داخلا مع الإمام في ركعته، فعند ذلك إذا قضى فهل يقضي أول صلاته أو يقضي ماذا؟ آخر صلاته، بمعنى إذا جاء والإمام في الركعة الثالثة فهنا هل سيصلي فتكون بعد ذلك صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة كما هو حال الإمام، أو هذا هو أول وقت صلاته فتكون هذه أول ركعة له وإن كانت هي ثالثة الإمام، ماذا قال؟ قال وما أدركه هو آخر صلاته، بمعنى إذا جئت والإمام في الركعة الثالثة فأنت الآن مع الإمام في الركعة الثالثة، فإذا انتهى الإمام من الصلاة يكون ماذا؟ تقضي أول صلاتك. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك فيما يتعلق بأمور ستأتي الإشارة إليها، وهو أنك مثلا إذا أدركت الصلاة مع الإمام في الركعة الثالثة نقول مثلا من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، إذن أنت أدركت الثالثة التي في الغالب أن تكون الإمام صلاته سرية وأيضا سيقتصر على قراءة الفاتحة، ثم أدركت معه الرابعة على هذا النحو، فعند ذلك إذا قمت وفي الغالب أنك أدركت معه فأنت هنا لا تستفتح ولا تستعيذ، هذا مر معنا في صلاة الصلاة، فإذا قمت فأنت تبدأ بعد ذلك التي هي بعد سلام الإمام وهي تكون في عددها ثلاثا، لكنك تبدأ بها في الأولى، فعند ذلك ماذا؟ تستفتح وتستعيذ، ثم بعد ذلك تبسمل وتقرأ الفاتحة، وتقرأ ماذا؟ سورة بعد صلاة، بعد قراءة الفاتحة، ويسن لك هنا الجهر، يسن لك الجهر بمعنى ما لم يكن في ذلك تشويشا لغيرك، ما لم تشوش على غيرك في القراءة، فهنا يسن لك أيضا كذلك الجهر في القراءة، ثم بعد الرابعة مثل ذلك. إذن هذا فيما يتعلق إذا قلنا بأنها تدرك ماذا؟ آخر صلاتك. وهذا أيضا يكون له مناسبة فيما يتعلق بصلاة الجنازة، قد يكون الإنسان مسبوقا في مثل هذه الحال، فبعد ذلك يبادر الإمام بصلاة الجنازة وهو لعله يسلم والإمام في التكبيرة الثالثة، وهنا معنى ذلك أنك تبادر معه وتكبر وتدعو معه على الجنازة في أثناء دعائه، فبعد ذلك إذا انتهى صلاته، والغالب أن الجنازة ترفع، أما إذا كانت الجنازة تبقى فأنت تكبر بعد ذلك وتقضيها، بمعنى أنها تعيد وتقرأ، هنا يكون فيه استعاذة دون استفتاح، وتقرأ بعد ذلك بعد البسملة الفاتحة، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إذا تيقنت أو علمت أو غلب على ظنك أن الجنازة ما زالت باقية. أما إذا كان الأصل أنه يبادر بإخراجها ورفعها، فعند ذلك يقولون يكون القضاء تتابعا، بمعنى تقول ماذا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأنه لا يصلي على شيء غير موجود، لابد أن تكون الجنازة حاضرة. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الصلاة، وهو أن الإنسان يدرك ماذا؟ مع الإمام آخر صلاته وليس أول صلاته، وهذا كما قلنا قبل قليل، لأنك كما أنك يجب عليك موافقة الإمام في جزء الركعة، يعني إذا جئت والإمام ساجد فهل أنت تقف وتقرأ ثم تركع ثم إلى أن تدركه ساجدا؟ أو كما قلنا في حديث أبي هريرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا. إذن كما توافق الإمام في ماذا؟ في الفعل في الركعة، فأنت كذلك فيما يتعلق بالصلاة توافقه في ماذا؟ في الركعة، أي بمعنى أنها تكون الركعة الأولى أو الثالثة أو ما شابه ذلك، إذن توافقه في الركعة كما توافقه في جزء الركعة. ثم قال بعد ذلك والإثنان جماعة، بمعنى قلنا بأنه يجب الجماعة وتجب الجماعة إلى آخره من هذا الوجوب، وأكدنا هذا الوجوب بخاصة للرجال واستحبابها للنساء، ما مقدار هذه الجماعة؟ هل يشترط فيها ما يشترط في الجمعة أن يكون العدد 40 أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال ماذا؟ الجماعة إثنان ولو بأنثى، بمعنى رجل وامرأته في سفر أو نحو من ذلك، أو قام بعد انتهاء الصلاة في المساجد ونحوها، فالأولى به وبها أن يصليا ماذا؟ جماعة، فيكسب فضل صلاة الجماعة حتى إن كان الرجل وامرأته أو وأمه أو وأخته أو ابنته أو امرأتين أم وبنتها أو أخت وأختها، وهذا ينبغي أن يشاع حتى يكون في ذلك فضل في هذه الصلاة، بمعنى تصلي واحدة أو تصلي ولها أجرها ومضاعفة أجرها 27 مرة أو 25 مرة، لا شك أن المضاعفة أفضل، فينبغي أن ينشر مثل ذلك، وهو كما قلنا مما يستحب. لما ذكر بأن هذه الجماعة بمعنى أنها تكون برجلين وتكون أيضا كذلك برجل وأنثى، هل يكون أيضا لو كان أيضا غلاما مميزا؟ والمميز بمعنى أنه بلغ 7 سنوات فأكثر من ذلك ولم يبلغ، فهل عند ذلك تكون ماذا؟ الجماعة به وتحصل الجماعة بهذا الطفل المميز على المذهب لا تحصل، لا تحصل الجماعة إلا برجل بمعنى بالغ أو بأنثى بالغة، أما المميز فإنه لا تحصل به الجماعة، وهذا في الفرض وليس في النافلة. يعني الحنابلة يفرقون بين الفرض والنافلة، فالجماعة تكون بماذا؟ بالمميز، أي كما يجوز للمميز أن يكون إماما للبالغين في صلاة النافلة بمعنى أن يكون له إماما في التراويح ونحوها، لكن في الفريضة عند عامة العلماء ومنهم الحنابلة يقولون لا يصح أن يكون الإمام في صلاة الفريضة أن يكون غلاما، أي لم يكن بالغا حتى وإن كان حافظا أو ما شابه ذلك، فإنه ينبغي أن يكون ماذا؟ المصلي والإمام يكون ماذا؟ أن يكون بالغا. فهنا أيضا فيما يتعلق بهذه الجماعة، الجماعة فهنا عند الحنابلة يرون بأن هذه لا تكون مع غلام مميز، بل لابد أن يكون مع بالغ سواء كان ذكرا أو أنثى، أما المميز فإنه لا تتحقق به، لا تتحقق به الجماعة. وأيضا كذلك يرون بأنها لا تتحقق به المصافة في صلاة الفريضة، بمعنى إذا كان هناك رجل وغلام لا يكونان خلف الإمام، إذا كان رجل وغلام غير الإمام فلا يكون الرجل والغلام يكونا خلف الإمام، وإنما يكونان ماذا؟ يكونان بجانبه. وهذا ستأتي الإشارة إلى شيء منه، لكن على كل حال أي بمعنى وقوف المأمومين، لكن هنا بمعنى أنه لا يكونا خلف الإمام وإنما يكونا عن جنبه أو عن جنبيه. إذن هنا فيما يتعلق بالحنابلة في هذا الباب لا يصاف المميز في الفريضة، ولا أيضا كذلك تحصل به الجماعة في الفريضة. نعم.
قال: ويتحمل الإمام عن المأموم أولا قراءة الفاتحة وغيرها سواء في الجهرية أو السرية، ثانيا سجود السهو، ثالثا سجود التلاوة، رابعا السترة، خامسا دعاء القنوت.
هنا لما كانت صلاة الجماعة بين بأن هناك أمورا يتحملها الإمام عن المأموم، يتحمل الإمام أمورا عن المأموم فتسقط عن المأموم، وهذا ما يدل على ترابط الصلاة بين الإمام والمأموم وأن بينهما ترابطا كبيرا. فهنا يقال بأنه يتحمل الإمام عن المأموم أولا، وهي ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة وغيرها سواء كان ذلك في الجهرية أو السرية، بمعنى إذا صلى الإنسان مأموما مع إمامه سواء كانت تلك الصلاة صلاة جهرية أي صلاة الفجر المغرب العشاء، أو كانت كذلك في صلاة سرية بمعنى ماذا؟ الظهر والعصر أو الثالثة في المغرب أو الرابعة والثالثة في العشاء، فهنا لا يجب ولا يلزم المأموم ماذا؟ قراءة الفاتحة ولا غيرها كفي الظهر والعصر، لا يلزمه ذلك ويسقط ذلك. ولذلك تجدون هنا أحيانا بعض الأئمة لا يترك مجالا وسكوتا بين قراءة الفاتحة في الجهرية وبين السورة التي يقرأها بعد ذلك، وإنما يبادر بعد ذلك، وإنما يشكر سكتة لطيفة، بمعنى أنه ليس من المشروع وليس من الواجب أنه ماذا؟ أن المأموم يقرأ أو يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أو غيرها من السور، وستأتي الإشارة إليه لعله لاحقا يقرأ في سكتات الإمام. إذن هذه الفاتحة، وهي الفاتحة فيما يتعلق بالصلاة، تعد ركنا من أركان الصلاة، إذن يحمل الإمام عن المأموم ذلك الأمر، وهو لا شك أنه أمر عظيم، لأنه حمل عنه ماذا؟ ركنا من أركان الصلاة، فلو لم يقرأ فصلاة المأموم إماما صلاة صحيحة كاملة، والإمام يحمل هذه القراءة قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم. الأمر الثاني قال سجود السهو، بمعنى لو حصل للمأموم ما يوجب السهو، بمعنى أسقط من الواجبات غير متعمد لها وإنما سقط عنه سهوا أو حصل فيه نوع من الشك أو نحو من ذلك جعل في محل القراءة غير القراءة والقراءة في غير محل القراءة أو نحو من ذلك، بمعنى في التشهد لم يتشهد سهوا وإنما قرأ الفاتحة، فهنا يعد ترك واجبا. فهنا الإمام يحمل عنه سجود السهو، فإذا صلى مع الإمام ابتدأ الصلاة مع الإمام وانتهى من الصلاة مع الإمام فإنه لا يلزمه شيء من ماذا؟ مما يتعلق بوجوب أو ما يوجبه سجود السهو. لا يتحمل ماذا؟ لا يتحمله المأموم، وإنما يتحمله عنه ماذا؟ الإمام. فلا يجب عند ذلك على المأموم ماذا؟ سجود السهو. هذا كما قلت إذا ابتدأ الصلاة مع الإمام وانتهى مع الإمام. أما إذا كان مسبوقا فإنه بعد ذلك سيكون ماذا؟ منفردا. وإذا كان منفردا فعند ذلك يلزمه ماذا؟ سجود السهو. والإمام معنى ذلك أنه يحمل ماذا؟ يحمل عن المأموم التي هي الواجبات التي تسقط بالسهو. ومعنى ذلك أن الأركان طبعا عدا الفاتحة أن الأركان لا يحملها الإمام، لا يحملها الإمام والأركان لأنها لا تجبر بسجود السهو. بمعنى أن الإمام ركع ورفع، وهذا لعله أخذته غفلة أو أحيانا من شدة التفكير أو ما شابه ذلك لم ينتبه للإمام، أو قد يحصل أحيانا أن يكون الإمام يقرأ في آية فيها نوع من السجود أو سجدة أو ما شابه ذلك فيقول الله أكبر، فعند ذلك قد يعتقد بعض المأمومين ماذا؟ أنها سجود التلاوة فيسجد. فإذا سمع الإمام بعد ذلك أنه قال سمع الله لمن حمده عرف بأنه لم يكن سجود التلاوة وإنما كان ركوعا، فهنا إن لم يبادر بالركوع فالركوع على كل حال لا يحمله الإمام، والركوع من الأركان فلا بد من الإتيان به. إذن الإمام يحمل ماذا؟ ما يتعلق بسجود السهو وليس في ذلك شيء من الأركان، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. أيضا مما يحمله الإمام عن المأموم سجود التلاوة، بمعنى لو كان مثلا في صلاة السرية على ما ستأتي الإشارة إليه فإنه يشرع للمأموم أن يقرأ، يشرع له أن يقرأ كما يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. فإذا قرأ بعد الفاتحة شيئا وآيات فيها سجدة فإنه لا يسجد لأنه تابع لإمامه. إذا من يحمل عنه سجود التلاوة هنا وإن كان ليس بواجب وإنما هو سنة يحمله عنه ماذا؟ يحمله عنه الإمام في هذه الحال، فلا يلزمه سجود التلاوة. أيضا كذلك فيما يتعلق بالسترة، والمراد بالسترة هنا سترة المصلي، سترة المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته، وأمر المصلي أن يمنع من أراد أن يجتاز بينه وبين سترته وأمره بمقاتلته. فهنا إذا صلى في جماعة فإن سترة الإمام سترة للمأمومين، ومعنى ذلك بعد ذلك إذا أراد أحد أن يجتاز بين الصفوف فلا حرج في ذلك، لا حرج عليه أي المجتاز، ولا يلزم المأمومين ماذا؟ منعه من هذا الاجتياز. لماذا؟ لأن سترة المأموم أو سترة الإمام سترة للمأموم. أيضا كذلك مما يحمله دعاء القنوت، أي فيما يتعلق بالوتر، فأن القنوت هو الذي يدعو الإمام، وإنما يكون من المأمومين ماذا؟ التاميم، وهذا هو الدعاء. إذن يحمل ذلك ماذا؟ يحمله الإمام. نعم.
قال يسن للمأموم القراءة أولا في السرية، ثانيا في سكتات الإمام، ثالثا إذا لم يسمع الإمام لبهد.
إذا لما ذكرنا ما فيما يتعلق سابقا أنه لا يلزمه تلك القراءة، ذكر بعد ذلك بأن القراءة للمأموم سنة، بمعنى حتى ولو كان في قراءة الفاتحة تكون سنة ولا تكون واجبة، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة أصلا أنها من الأركان، مر معنا أنها من الأركان، لكنها تكون من الأركان لمن؟ للإمام وللمنفرد. أما المأموم فإنها تكون من باب السنة. فهنا ماذا قال؟ قال يسن للمأموم القراءة، أي للفاتحة، أيضا كذلك لغيرها إن كان في صلاة ظهر أو نحو من ذلك. قال في السرية، بمعنى الصلاة التي يسن فيها الإسرار. والصلاة التي تسن فيها الإسرار ما هي؟ صلاة الظهر وصلاة العصر، هذا كصلاة كاملة. وأيضا مما يسن في الإسرار الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في صلاة العشاء. إذن في الصلاة التي أو في الوقت في مكان القراءة الذي يسر فيه الإمام، فهنا عند ذلك تكون قراءة المأموم ماذا؟ من باب السنة وليس من باب الواجب. بمعنى أنه لو جلس في صلاة الظهر ساكتا نقول ماذا؟ صلاته صحيحة لكنها خلاف السنة. الأمر الآخر قال ماذا؟ فيه سكتات الإمام. إذا سكت الإمام بمعنى في الصلاة الجهرية فيسكت الإمام أحيانا قبل قراءة الفاتحة، يعني بعض الأئمة أحيانا قد يطيل، وهذا لعلكم تلاحظونه في بعض الأئمة، أو بعد الفاتحة فله أن يقرأ حتى وإن قرأها، لأنه لا يشترط ولا يعني يتقيد المتابعة أن يكون ذلك في الأقوال، إنما متابعة المأموم للإمام في الأفعال. أما لو سبقه بقراءة الفاتحة هذا لا حرج عليه، فإن كان الإمام يطيل السكوت بعد تكبيرة الإحرام وهو استفتح سريعا والاستفتاح يعد من باب السنة، فهنا عند ذلك لو قرأ الفاتحة قبل ذلك فلا حرج عليه، قرأها ما إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة فهذا أيضا كذلك لا حرج عليه في هذا. الأمر الآخر الذي أشار إليه وهو ما يتعلق، قال إذا لم يسمع الإمام لبعد، بمعنى طبعا ليس في هذا الزمن إنما في الزمن القديم لما لم تكن هناك مكبرات للصوت ولا ناقل للأصوات، أحيانا يكون المكان متسعا والشخص بعيدا، فإذا كان بعيدا لا يسمع شيئا من قراءة الإمام فكأن الصلاة صلاة سرية، فعند ذلك له أن يقرأ. وهنا قيده قال ماذا؟ لبعد. أما إذا كان عدم سماعه لوجود خلل في أذنه وسمعه بمعنى لنوع من الطرش أو ثقل في السمع أو نحو من ذلك، فقيل هنا أنه لا يسن له القراءة. لماذا؟ لأن الذي بجانبه سمعه جيد وصحيح فهو يسمع قراءة الإمام، فلعله يشوش عليهم في قراءته. إذن إنما يكون ذلك إذا كان عدم سماعه بسبب البعد. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلي أجيب على سؤال جاءني بالأمس من بعض الإخوة فيما يتعلق بصلاة الضحى، وهل من السنة قراءة سورة الشمس وضحاها في الركعة الأولى والضحى في الركعة الثانية؟ الأصل في هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الضحى قراءة معينة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة معينة أو آيات معينة تقرأها، يعني مر معنا فيما يتعلق بركعتي المغرب أي سنة المغرب وركعتي الفجر أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو فيما يتعلق بسنة الفجر قولوا آمنا في الركعة الأولى من سورة البقرة، أو قل يا أهل الكتاب في الركعة الثانية من سورة آل عمران، لكن فيما يتعلق بصلاة الضحى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وما جاء من هذا الأثر رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر، وهو فيما يتعلق بأنه يقرأ في صلاة الضحى في الركعتين الأوليين بالشمس وضحاها وفي الركعة الثانية بالضحى، هذا يكون الحديث موضوع، الحديث في هذا موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كذب ومختلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأصل في هذا الباب أنه ماذا؟ باب واسع ولا يتقيد فيه بقراءة معينة، بل يقرأ الإنسان ما أحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.